إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أعظم سورة في القرآن الكريم، كما أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن الكريم هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وكون الفاتحة هي أم الكتاب وهي القرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فذلك لأن محاور القرآن في موضوعاته كلها ترجع إلى ثلاثة محاور. المحور الأول معرفة العقيدة، معرفة الله واليوم الآخر وما يتعلق بالرسالات والملائكة وما يتمم ذلك. الأمر الثاني أو المحور الثاني ما يتعلق بالأمر والنهي، بتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. المحور الثالث ما يتعلق بحال الخلق مع دعوة الرسل، رسل الله عز وجل إلى الأمم. هذه المحاور الثلاثة اشتملت عليها سورة الفاتحة. فقوله سبحانه وتعالى الحمد لله فيها تحقيق توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، وعنوانه لفظ الجلالة الله. وقوله الحمد لله رب العالمين فيه تحقيق توحيد الربوبية، وعنوانه رب العالمين الذي يقوم بحق الخلق جميعا وتربيتهم على نعمه الظاهرة والباطنة. وفي قوله الرحمن الرحيم تحقيق توحيد الأسماء والصفات، فالله هو الرحمن الرحمة العامة التي وسعت كل شيء، وهو الرحيم بأوليائه وبالصالحين. مالك يوم الدين فيها ذكر القيامة، وأن الإنسان يدان بما عمل، وما دام أن الإنسان يدان بما عمل فهذا يشير إلى أنه هناك رسل، وأن هناك ملائكة تأتي إلى هؤلاء الرسل بما يريد الله عز وجل إبلاغه لهم وإبلاغهم هم لأممهم. فهذه أمور العقيدة اشتملت عليها أول هذه السورة. والحمد لله رب العالمين لفظة يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي من كلامه سبحانه وتعالى، إذ القرآن كله كلامه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شخص أحب إليه الحمد والثناء من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سمى الفاتحة الصلاة. يقول: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فسورة الفاتحة قسمها الله إلى قسمين، القسم الأول في دعاء الثناء والتعظيم والتمجيد، والقسم الثاني في دعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم المسألة والطلب. واشتملت هذه السورة على الإرشاد إلى علاج ثلاثة أمراض خطيرة تعتدي الطريق المسلم في حياته. المرض الأول الرياء ومن باب أولى الشرك، والمرض الثاني الكبر، والمرض الثالث الجهل. أما مرض الرياء ومرض الكبر فعلاجه في إياك نعبد وإياك نستعين. ففي إياك نعبد علاج للرياء، وفي إياك نستعين علاج للكبر، إذ يبين أن الإنسان محتاج دائما إلى الله عز وجل، فما ينبغي أن يتكبر، ويذكر نفسه بالتوحيد بإياك نعبد، فيحقق العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. أما علاج الجهل فهو في دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهداية التي يسألها الإنسان لا يستغني عنها، فإنه حتى وإن صلى وإن صام فهو يحتاج إلى هذه الهداية، لأن الهدايات أربع أنواع. النوع الأول هداية الإلهام، وهو ما ألهم الله عليه الخلق أن يسيروا في حياتهم بما أراده الله سبحانه وتعالى، ألهم النحل وألهم الحيوان وألهم الإنسان بما يصلح له حياته في هذه الدنيا، هذه هداية الإلهام. النوع الثاني هداية الإرشاد والتعليم. النوع الثالث هداية التوفيق للقبول. النوع الثالث هداية التوفيق للثبات حتى يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج إلى هذه الهدايات حتى لو بلغت من السن عتية، فإنك تحتاج إلى هداية الإرشاد والتعليم، وإلى هداية التوفيق للقبول، وإلى هداية الثبات حتى تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا أن نقرأ هذه السورة في كل صلاة، نقرأها ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصراط المستقيم كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط على جانب الخط خطوطا قصيرة، فأشار إلى هذا الخط المستقيم وقال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى السبل القصيرة على جواره وقال إن هذه سبل على كل سبيل منها شيطان، فمن تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة. فالصراط المستقيم هو لزوم سنته صلى الله عليه وسلم، والسير على ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم في اتباع أمره واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزده. فإذا حقق المسلم هذه المعاني تحقق له الدين، فعندها يكرر دائما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للفاتحة أحكام، من أحكامها أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرجل الذي أساء الصلاة وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلمه أن يقرأ الفاتحة في الركعة ثم قال واصنع ذلك بصلاتك كلها، فدل ذلك أن الفاتحة مطلوب أن يقرأها الإنسان في كل ركعة. وحكم أهل العلم أن قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمنفرد وللإمام ركن من أركان الصلاة، وبالنسبة للمأموم هي واجب من واجبات الصلاة، فإن تركها جهلا أو نسيانا حملها عنه الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر لما ركع دون الصف حتى دخل في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وإنما أدرك في الركوع، فأقره الرسول وقال له زادك الله حرصا ولا تعب. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام في الركوع لا يلزمه تسقط عنه الفاتحة، ولذلك قالوا الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة وليست بركن، وهذا أرجح كلام أهل العلم في هذه المسألة. من الأمور المهمة في الفاتحة أن يضبط الإنسان قراءة سورة الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يخل بالمعنى، لأنه إذا قرأ الفاتحة وأخل بكلمة منها لحنا يخل بمعناها لم يقرأ سورة الفاتحة، وبالتالي بطلت صلاته. والرسول يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى كل مسلم أن يجلس ويتعلم قراءة سورة الفاتحة قراءة صحيحة حتى تصح له الصلاة إذا صلى منفردا، أما في صلاته وهو مأموم في الجاهلية يسمع الإمام. وعليه أن ينتبه أيضا إلى إتقان سورة الفاتحة، يضبطها على شيخ من القراء بحيث أنه لا يلحن فيها لحنا جليا يخل بالمعنى. أما إذا لحن فيها لحنا لا يخل بالمعنى فقراءته صحيحة، وبالتالي إذا صلى بهذه القراءة صلاته صحيحة بإذن الله. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض الله عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحواسنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أعظم سورة في القرآن الكريم، كما أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن الكريم هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وكون الفاتحة هي أم الكتاب وهي القرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فذلك لأن محاور القرآن في موضوعاته كلها ترجع إلى ثلاثة محاور. المحور الأول معرفة العقيدة، معرفة الله واليوم الآخر وما يتعلق بالرسالات والملائكة وما يتمم ذلك. الأمر الثاني أو المحور الثاني ما يتعلق بالأمر والنهي بتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. المحور الثالث ما يتعلق بحال الخلق مع دعوة الرسل، رسل الله عز وجل إلى الأمم. هذه المحاور الثلاثة اشتملت عليها سورة الفاتحة. فقوله سبحانه وتعالى الحمد لله فيها تحقيق توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، وعنوانه لفظ الجلالة الله. وقوله الحمد لله رب العالمين فيه تحقيق توحيد الربوبية، وعنوانه رب العالمين الذي يقوم بحق الخلق جميعا وتربيتهم على نعمه الظاهرة والباطنة. وفي قوله الرحمن الرحيم تحقيق توحيد الأسماء والصفات، فالله هو الرحمن الرحمة العامة التي وسعت كل شيء، وهو الرحيم بأوليائه وبالصالحين. مالك يوم الدين فيها ذكر القيامة، وأن الإنسان يدان بما عمل، وما دام أن الإنسان يدان بما عمل فهذا يشير إلى أنه هناك رسل، وأن هناك ملائكة تأتي إلى هؤلاء الرسل بما يريد الله عز وجل إبلاغه لهم وإبلاغهم هم لأممهم. فهذه أمور العقيدة اشتملت عليها أول هذه السورة. والحمد لله رب العالمين لفظة يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي من كلامه سبحانه وتعالى، إذ القرآن كله كلامه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شخص أحب إليه الحمد والثناء من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سمى الفاتحة الصلاة. يقول: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فسورة الفاتحة قسمها الله إلى قسمين: القسم الأول في دعاء الثناء والتعظيم والتمجيد، والقسم الثاني في دعاء المسألة اهدنا الصراط المستقيم، المسألة والطلب. واشتملت هذه السورة على الإرشاد إلى علاج ثلاثة أمراض خطيرة تعتلق طريق المسلم في حياته. المرض الأول الرياء، ومن باب أولى الشرك. والمرض الثاني الكبر. والمرض الثالث الجهل. أما مرض الرياء ومرض الكبر فعلاجه في إياك نعبد وإياك نستعين. ففي إياك نعبد علاج للرياء، وفي إياك نستعين علاج للكبر، إذ يبين أن الإنسان محتاج دائما إلى الله عز وجل، فما ينبغي أن يتكبر، ويذكر نفسه بالتوحيد بإياك نعبد، فيحقق العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. أما علاج الجهل فهو في دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهداية التي يسألها الإنسان لا يستغني عنها، فإنه حتى وإن صلى وإن صام فهو يحتاج إلى هذه الهداية، لأن الهدايات أربع أنواع. النوع الأول هداية الإلهام، وهو ما ألهم الله عليه الخلق أن يسيروا في حياتهم بما أراده الله سبحانه وتعالى. ألهم النحل وألهم الحيوان وألهم الإنسان بما يصلح له حياته في هذه الدنيا. هذه هداية الإلهام. النوع الثاني هداية الإرشاد والتعليم. النوع الثالث هداية التوفيق للقبول. النوع الثالث هداية التوفيق للثبات حتى يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج إلى هذه الهدايات حتى لو بلغت من السن عتية، فإنك تحتاج إلى هداية الإرشاد والتعليم، وإلى هداية التوفيق إلى القبول، وإلى هداية الثبات حتى تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا أن نقرأ هذه السورة في كل صلاة، نقرأها ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصراط المستقيم كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط على جانب الخط خطوطا قصيرة، فأشار إلى هذا الخط المستقيم وقال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى السبل القصيرة على جواره وقال إن هذه سبل على كل سبيل منها شيطان، فمن تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة. فالصراط المستقيم هو لزوم سنته صلى الله عليه وسلم، والسير على ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم في اتباع أمره واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجل. فإذا حقق المسلم هذه المعاني تحقق له الدين، فعندها يكرر دائما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للفاتحة أحكام، من أحكامها أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرجل الذي أساء الصلاة وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، علمه أن يقرأ الفاتحة في الركعة ثم قال واصنع ذلك بصلاتك كلها. فدل ذلك أن الفاتحة مطلوب أن يقرأها الإنسان في كل ركعة. وحكم أهل العلم أن قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمنفرد وللإمام ركن من أركان الصلاة، وبالنسبة للمأمون هي واجب من واجبات الصلاة، فإن تركها جهلا أو نسيانا حملها عنه الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر لما ركع دون الصف حتى دخل في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وإنما أدرك في الركوع، فأقره الرسول وقال له زادك الله حرصا ولا تعب. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام في الركوع لا يلزمه تسقط عنه الفاتحة، ولذلك قالوا الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة وليست بركن، وهذا أرجح كلام أهل العلم في هذه المسألة. من الأمور المهمة في الفاتحة أن يضبط الإنسان قراءة سورة الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يخل بالمعنى، لأنه إذا قرأ الفاتحة وأخل بكلمة منها لحنا يخل بمعناها لم يقرأ سورة الفاتحة وبالتالي بطلت صلاته. والرسول يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى كل مسلم أن يجلس ويتعلم قراءة سورة الفاتحة قراءة صحيحة حتى تصح له الصلاة إذا صلى منفردا، أما في صلاته وهو مأموم في الجاهلية يسمع الإمام، وعليه أن ينتبه أيضا إلى إتقان سورة الفاتحة، يضبطها على شيخ من القراء بحيث أنه لا يلحن فيها لحنا جليا يخل بالمعنى. أما إذا لحن فيها لحنا لا يخل بالمعنى فقراءته صحيحة، وبالتالي إذا صلى بهذه القراءة صلاته صحيحة بإذن الله. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحواسنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.